إلا وجهه كلها.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقة من برنامجكم ما بعد الثورة نناقش فيه قضيتان من أهم القضايا التي تعيشها مصر أرض الكنانة الآن، وهي قضية الرئيس والدستور. ثار لغط كبير وجدل واسع حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، كذلك الرئاسة وما دار حولها، ومن هم المرشحون، ومن الذي اختاره الإخوان المسلمون ليكون رئيسا، أو ربما أنهم يدعمون أحد المرشحين. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة من بعد الثورة معنا تقرير نشاهده ثم نعود للقاء بضيفنا الكريم.
بعد نحو عام ونصف العام من اندلاع الثورة المصرية في 25 من يناير من عام 2011، تقف مصر على اعتاب مرحلة جديدة. فبعد ان اختارت برلمانها الذي جاءت اغلبياته الكاسحة من التيار الاسلامي، تواجه الان منعطفين هامين لتشكيل الدولة المصرية الحديثة، هما كتابة الدستور وانتخابات الرئاسة. الصراع يدور على اشده بين التيارات الاسلامية من جهة، والتيارات الليبرالية واليسارية والمجلس العسكري من جهة أخرى، حول شكل الدستور. فالإسلاميون يسعون لدولة برلمانية أو مختلطة تتبنى أحكام الشريعة، بينما يسعى العسكر وتيارات الأخرى إلى دولة رئاسية يتمتع فيها الجيش بوضع استثنائي. قضية الدستور ترتبط بشكل مباشر بانتخابات الرئاسة، ففي حال ما إذا أصبح النظام برلمانيا فإن المنصب سيفقد الكثير من صلاحياته. ورغم أهمية منصب الرئاسة، إلا أن اختيار الرئيس سيكون في الغالب في جعبة الإسلاميين الذين يتصدر مرشحوهم جميع الاستفتاءات بشكل ملفت للنظر.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، واسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ عامر عبد المنعم، الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة الفتح. نرحب بك أستاذ عامر.
مرحبا بك.
أهلا بك. يعني قبل أن ندخل في الدستور والرئاسة واللجنة أو الجمعية العامة كما تسمى لوضع الدستور في مصر، كيف تقيم مسار الثورة المصرية، وخاصة أننا مقبلون على مشارف انتخابات رئاسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد يعني بعد عام من الثورة لازلنا حتى الآن لم يكتمل النظام السياسي المرجو، لكن هناك ملاحظة أنه من الواضح أن عملية البناء ليست بالسهولة التي كنا نتخيلها.
نعم.
عملية البناء واضح ان هي اصعب بكثير من عملية اسقاط النظام. وهذه يعني هذا هو القاسم المشترك تقريبا بين الثورات التي حدثت في
الصعوبة
مصر. من الواضح ان هناك اشياء كثيرة
كان ينبغي يعني مراعاة،
كان ينبغي ان تراعى، لكن هذا لا يعني اننا قطعنا شوطا كبيرا حتى الآن. نحن في مصر استطعنا وبفضل الله أن ننجز مرحلتين أساسيتين، وهي انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى، ودخلنا في
السباق الرئاسة.
السباق الرئاسة وبينهما موضوع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. نحن الآن على أبواب الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني هذه المرحلة لها أهمية خاصة، أنها تقريبا تنشئ الأساس للنظام السياسي الذي يترتب عليه أنه بقي أشياء يعني أقل أهمية في تشكيل النظام السياسي، لكي ننجو من هذه الفترة المؤقتة بما فيها وبما لها وبما عليها، ونتخلص من هذه السلبيات التي بدأنا نعاني منها منذ سقوط مبارك. يعني فكرة التشتت والتشرذم وتبادل الاتهامات
وتخوين،
يعني هي في حالة من الصراع، هي في الآخر هي صراع سياسي.
صراع ولا فوضى؟
لا هي طبعا هي هناك فوضى ناتجة عن هذا الصراع السياسي، أنه هذه الفترة طالت أكثر مما يجب، فنتج عن هذا الصراع السياسي الكثير من المشاحنات والمشاكل والعراقيل التي كادت أن توقفنا فترة من الفترات. لكن الحمد لله نحن الآن نقترب من الانتخابات الرئاسية التي أعتقد أنها ستشكل يعني خطوة مهمة للخلاص من هذه هذه الحالة من التشابك والتعارك.
طب ارجع لما قلت سابقا استاذ عامر ان مرحلة البناء اصعب من مرحلة الهدم، فانا سألتك ليه؟ هل ترى ان القوى الخارجية والمركز المهيمن على العالم مثلا امريكا يعني كقوة هي والغرب بيهيمنوا على العالم يعني، هل سيتركون مصر يعني تمارس حقها الطبيعي في التنمية لصالح شعبها في بناء ديمقراطية سليمة منبثقة عن هويتها الثقافية الدينية والإسلامية وعن قرآنها وغير ذلك؟ هل ترى أن أمريكا ستفعل هذا؟
بالتأكيد، يعني فكرة أن تعود مصر مستقلة وأن يكون هناك نظام سياسي مستقل، هذا يعني يشكل أكبر تهديد لأمريكا والغرب. يعني أمريكا والغرب الذين يحكمون العالم العربي والإسلامي منذ أكثر من 200 عام، ليس من السهولة أن تتركك هذه القوة أن تنجو بكل هذه المكاسب بدون عراقيل. سيفعلون ما يستطيعون، سيفعلون الكثير من الأمور التي نتخيلها والتي لا نتخيلها لكي يمنعوك من أن تصل إلى هذه المرحلة التي يكون فيها لمصر نظام سياسي يقرر ما يريد بناء على مصالح مصر الوطنية والإسلامية. هذه معركة كبرى. يعني ما نشاهده الآن من صراعات داخل مصر، من مشاكل، من افتعال مشكلات، من افتعال معارك بين أبناء الوطن الواحد، هي مشاكل تأتي في ظل هذا المخطط المعادي الذي لن يسمح لك بسهولة أن تستقل وأن تتخلص من القبضة الأمريكية الغربية التي تحكم سيطرتها على الداخل المصري. يعني أمريكا تضع أيديها وأصابعها في قلب الجسد المصري، لا نتخيل
في مفاصل الدولة المصرية،
لا نتخيل أبدا أنه أمريكا هناك، لا، أمريكا هنا موجود. فبالتالي علينا أن ننتبه أنه معركتنا ليست فقط هي معركة متعلقة بأصوات انتخابية أو بانتخابات لا، هناك قوة أخرى تريد أن تفور الوضع الداخلي لكي لا يكون مستقرا أبدا لإنجاز أي خطوة إلى الأمام. أمريكا والغرب هم الطرف الثالث، هناك محاولات لتضليل الأمة بأنه الطرف الثالث هم الفلول، هم رجال الحزب السابق، طبعا موجودين هؤلاء الناس
حاضرين في المشهد لكن موجودين. ليسوا بالقوة التي هي يعني
يعني موجودين،
لكن الناس متخلص عامر ان مبارك بيحكم، هذا كلام هراء لمن يفهم بالسياسة.
الإعلام المتأمرك الممول أمريكيا الذي ينفق عليه ملايين الدولارات الآن في مصر، وهو الذي يقود المعارك التي نراها الآن، المعارك العبثية التي تختلق مشكلات وتشيطن الإسلاميين والوطنيين، هذا الإعلام هو الذي يضلل الناس ويفعل ما لم تستطيع أمريكا أن تفعله بالصواريخ والدبابات. يعني فكرة أنه توجيه الأنظار إلى أعداء غير حقيقيين هي برضو من المخطط المعادي، حتى لا تنظر ولا ترى أين العدو ومن أين يأتيك الخطر. إن نجحوا في هذا فعلا فهم في النهاية جعلوك جزء من هذه المنظومة التي تعمل على افتعال الأزمات، وأن تكون جزء من الأزمة ولا تفكر أبدا في أن تخرج لكي تبحث عن حلول. يغرقوك في المشكلات حتى تكون في على طول الطريق في
مشغول في
مشغول برد الفعل
او ضعيف لصالح اسرائيل او المشروع الصفوي الايراني.
هناك امور كثيره فعلا تفرض علينا تستنزف الطاقه، تجعل الناس في حاله
دوخة
انشغال، يعني منشغلين بشكل دائم بمعارك جانبيه، بينما المفروض ان هدفنا واحد وهو الاستقلال وان ننشئ نظاما مستقلا حقيقيا يستوعب كل ابناء الوطن، وانه يوحد ويقرب بين هذه القوى المختلفة التي لا اعتقد انه هناك وطني ايا كان اتجاهه الفكري او
الا يعمل لصالح مصر،
الا ويعمل من صالح ان تكون مصر مستقلة، مصر بعيدة.
افهم من كلامك سيد عامر ان القوى الخارجية لن تتركنا الى امريكا والغرب او المركز المهيمن على العالم، اليس كذلك؟
طبعا.
طيب اذا ذهب رئيس عميل وسيأتي رئيس عميل من صناعاتهم هم عبر صناديق اقتراع برضو زي ما عملوا مثلا مصطفى كمال اتاتورك، يعني نجموه مثلا
المشكلة أنه نحن كما قلت لا نعرف أين العدو، فبالتالي لا نعرف من أين تأتينا الضربات.
لا، أنا نعرف أين
علينا أن نفهم أنه علينا أن نفهم أنه نحن لم ننتهي من حسني مبارك، من الموظف الأمريكي محمد حسني مبارك، لكي نأتي بموظف أمريكي آخر أيا كان اسمه. وبالتالي معركتنا الحقيقية هي الاستقلال. معركتنا الحقيقية أن نأتي برئيس يمثل الشعب المصري، رئيس من أبناء الشعب المصري، رئيس مستقل يعرف كيف ينهض بهذا المجتمع. وبالمناسبة يعني الفترة القادمة لا تعني أن الرئيس وحده هو الذي سينشئ نظاما سياسيا قادرا على مواجهة التحديات، ولا البرلمان لوحده ولا الحكومة لوحدها. علينا أن نتكاتف جميعا لكي نقيم هذا النظام الذي يكون هدفه الأساسي هو التخلص من التبعية، أن نقيم نظاما مصريا حقيقيا يعمل من أجل مصر ومن أجل شعب مصر ومن أجل هوية مصر ومن أجل عقيدة مصر ومن أجل الأمة. علينا أن نبحث عن هذا النظام الذي يكون أول شرط من شروط استقلاله أن يكون عارفا أو عالما بأن أمريكا هي العدو وأن الغرب هو العدو. وليس معنى هذا الكلام أن يعلن الحرب على أمريكا وعلى الغرب كما يحاول أن يخوفنا بعض الناس، ولكن أريد أن أقول أنه معركة الاستقلال الحقيقي إذا أردنا لمصر أن تحيا وتعيش عليها أن تنفصل عن هذا هذه الرضاعة الحرام من اللبن الحرام. مصر لا تستطيع أن تقوم على قدميها إلا إن قطعت هذه الخيوط التي تتحكم فيها أمريكا في الداخل المصري وتسيطر على القرار المصري. هذا يعني هدف أساسي. نحن لا نريد أن نتخلص من نظام عميل لكي يأتي نظام عميل. نحن تخلصنا من النظام العميل ومعركتنا، ولذلك أقول أن معركة البناء هي معركة أخطر من معركة الهدم، لأنه معركة البناء تحتاج إلى وعي أكثر، تحتاج إلى استخدام وسائلنا التي في أيدينا أكثر. نحن الآن الشعب المصري كله على درجة من الوعي وعلى درجة من الحكمة، وهذه الدرجة من الوعي وحدها لا تكفي أيضا، لكن على قادة هذه الحركات والأحزاب والقوى السياسية التي تعمل الآن في مصر عليها أن تضع مصلحة مصر في المقدمة، عليها أن تعمل لكي تستقل مصر بشكل حقيقي، عليها أن تتناسى خلافاتها التي كانت قبل مبارك. مشكلة مبارك أنه صنع الكثير من الخلافات بين الأحزاب والقوى والتيارات الموجودة في مصر. هناك من استنسخ هذه الخلافات مرة أخرى بعد الثورة وعادنا إلى ما قبل الثورة،
إلى نفس الدوام.
نحن أنجزنا الثورة بتوحدنا، ولكن عندما تفرقنا الآن كما ترى قد يعني عراقيل كثيرة ومشكلات كثيرة قد تعوقنا عن أن نكمل المسيرة ونخرج من عنق الزجاجة الذي نحن فيه.
جميل. جه الرئيس القادم، مدوا ايديهم، هات لنا 50-40 مليار دولار عليك، ما نفذش، عملت عقوبات اقتصاديه على مصر، عملوا لنا فتنه بين النصارى والمسلمين، لوحونا بالتقسيم وسينا والنوبه والحاجات دي. يبص الرئيس وقاعد على كرسي الرئاسه يقول لك يا كل الدماء دي هتسيل فعادي، يضطر يخضع لهذا المركز المهيمن على العالم. ماذا نقول في حينها او كيف تحل هذه المعضلات؟
يعني اولا مسألة الاستقلال ليست معركة سهلة أيضا، لكن تحتاج إلى عقول. نحن الذين نقيد أنفسنا بأنفسنا بتبعيتنا لأمريكا والغرب، ماذا يعطينا الغرب؟ يعني هل هذه المعونة التي لا قيمة لها في تقديري، يعني حتى المعونة الاقتصادية أصبحت 250 مليون دولار، ماذا تساوي؟
طب ولماذا العرب لا يساعدوا مصر على سداد ديونها لتستقل مصر وبالتالي تستقل العرب خلفها؟
مشكلة العرب أنه الكل تحت الاحتلال. نحن نريد أن نخرج من هذا الاحتلال، والخروج من الاحتلال لن يكون إلا بدولة كبرى كمصر. مصر إن خرجت من الاحتلال فستتحرر
ذات
العالم العربي. لكن الآن مصر تحاول وتخوض هذه المعركة من أجل التخلص من هذا الاحتلال. عليك أن تنظر إلى العالم العربي الآن. العالم العربي عبر تاريخه كان فيه ثلاث قوى أساسية، العراق والشام ومصر. هذه ثلاث قوى أساسية كانت تحمي الأمة العربية والإسلامية عبر التاريخ. العراق الآن تفكك واحتل كما ترى ومزق، وسوريا أيضا هكذا نرى أنه الأقلية يعني ارتكبت المذابح ولا أعتقد أن لها مستقبل، أنه لكن هي أيام وننتهي وينتهي هذا النظام. ولكن سوريا أيضا
ضعيفة في هذا الوقت،
ضعيفة في هذا الوقت. وإن لم تخرج مصر وتقود هذه الأمة سنكتشف أنه العام العربي سيظل
يعني ترى أن العرب ويعني عموما يعني مشاركين في الضغط على مصر من خلال عدم مساعدتها لصالح أمريكا والغرب.
للأسف الدول العربية لا تملك قرارها ولا تملك الـ 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 الإنفاق من أموالها. يعني الدول العربية بمثابة الشخص الذي يملك الأموال ولكن هناك من يحجر عليه ويمنعه من إنفاق هذه الأموال.
إزاي؟
الدول العربية ليست حرة في اتخاذ قرارات بأن تعطي مصر إلا أن وافقت أمريكا. يعني كل
يعني
الدول العربية
سرا مثلا ما تجيش السعودية تدفع 5 مليار والكويت تدفع مليارين.
لا تستطيع. كل الدول العربية لا تستطيع أن تنفق مليونا أو مليارا واحدا دون موافقة أمريكا. هذه مشكلة لأن كل هذه الدول العربية تحت الاحتلال. نريد أن نخرج من هذا الاحتلال ولا توجد دولة مؤهلة للخروج من هذا الاحتلال إلا مصر. مصر عندما تخرج من هذا الاحتلال ستكتشف أن كل هذه الدول العربية ستصف خلف مصر.
بس اسمعنا أخبار أنه بعد الثورة السعودية دفعت 4 مليار و800 مليون دولار لمصر.
لا أعتقد أنه كل هذا المبلغ دفع.
قالوا نص مليون دولار بس.
الدكتور كمال الجنزوري قال أنه يعني لم يصل إلا القليل من هذه الأموال. لكن أنا كما أقول لك أنه هذه الدول أيضا لا تستطيع أن تتخذ قرارا. وبالتالي أمل الأمة كله وتحرير هذه الأمة من هذا الاحتلال الصليبي الغربي.
تقوية الأم مصر
هو أن تخرج مصر من هذه القبضة وأن تقود مصر حركة الاستقلال. وهنا أقول أنه معركتنا من أجل الاستقلال ليست معركة سهلة ومعركة تحتاج إلى جهود أبنائها، تحتاج إلى أن نتوحد ولا نختلف بالشكل الذي نراه الآن. تحتاج مصر بشكل حقيقي إلى كل جهد من أبنائها. الإسلاميون وحدهم لن يستطيعوا أن يقودوا هذه المعركة، عليهم أن يجمعوا كل الوطنيين معهم، عليهم أن يجمعوا كل القوى المحبة لمصر لخوض هذه المعركة. لكن هناك المؤامرات كما نقول تريد أن تجذبنا إلى الوراء وأن تجعلنا نتقاتل فيما بيننا ونتخاصم فيما بيننا وأن نتشتت حتى فيما بيننا. يعني حتى داخل الصف المسلم لا يوجد حتى الآن المجلس الأعلى الإسلامي مثلا، لا توجد يعني رابطة تجمع كل هذه التيارات الإسلامية لكي تقف معا وكي تناقش معا كيف تتحرك بما يفيد مصر ويفيد الأمة بشكل عام. حتى هذه اللحظة نرى أن هناك كيانات إسلامية كل منها تقريبا يعمل في جزر معزولة، كل منهم يتصرف بمفرده. نريد أن نتخلص من أساليب التفكير القديمة المتعلقة بالجماعات والأحزاب وغيرها، أن نتصرف على أننا الآن في مرحلة جديدة هي بناء الدولة الجديدة. فعلينا أن نفكر بأسلوب جديد مختلف، علينا أن نوحد الصف الإسلامي ثم نوسع الدائرة إلى الصف الوطني ثم نحشد كل جهود الأمة لكي نخوض هذه المعركة الحقيقية.
ليكون هناك 380 مليون عربي مقابل 302 مليون أمريكي بيقود العالم.
معركتنا الأساسية أنه لا توجد رأس حقيقية تستطيع أن تقود هذا الجسد كله، سواء كان في مصر أو حتى في الأمة العربية أو في الأمة الإسلامية. مشكلتنا أننا جسد كبير ولكن هذا الجسد ليس له رأس. مشكلتنا مع أمريكا والغرب أنهم كلما بدت رأس كسروه، كلما بدت دولة تكاد أن تكون قوية كسروه. حدث هذا في العراق، يعني أحد أسباب تدمير صدام حسين والعراق أنه كان
بعمالة الشيعة طبعا
قوة طبعا. السودان، يعني السودان تحاصر منذ أكثر من 20 عاما حتى الآن لأسباب يعني لا
تعلم انفصال عشان السلام انفصلوا وحاربوا بعض.
لا فكرة السودان، يعني السودان خاضعة للحصار منذ أكثر من 20 عام، يعني ربع قرن تقريبا، والسودان يحاصر من أمريكا والغرب لسبب واحد، أنه هناك حكم إسلامي ولديهم إمكانيات من الممكن أن لو تركت لهم الفرصة أن يصبحوا دولة كبرى. ليبيا في وقت من الأوقات رغم ضعفها لكن لأنها كانت تملك الأرصدة في عهد القذافي وغيره كانت تحاصر. فكرة أنه العالم العربي والإسلامي يظل بلا رأس هذا هدف استراتيجي لخصوم الأمة
مدبر منذ سقوط الخلافة.
فهدفنا أن نقيم هذه الرأس بقدر الإمكان لأنه الأمة لن تستطيع إلا بوجود هذه الرأس التي تستطيع توظيف إمكانيات هذه الأمة. نحن لدينا الإمكانيات التي نحاصر بها نحن الغرب، لدينا الثروات التي نستطيع أن نحاصر بها الغرب،
لدينا كثيرة
كثير أمور كثيرة جدا. الشرق يستجدين لكي نتواصل معه، لكن هذه الدول المحتلة كلها لا تستطيع أن تمد أيديها للشرق وإنما دائما تتوجه إلى الغرب. حتى نحن وصلنا في الآخر إلى ظاهرة غريبة فعلا يمكن ظهرت في سوريا، أنه يعني الشيعة وإيران وروسيا يتحدثون عن محور شيعي
صيني روسي
ضد محور أمريكي سني، يعني مع أن السنة هم الذين يعني يسحقون وبلادهم محتلة والأمريكا، لكن أنا أريد أن أقول أنه هذه الأمة تحتاج إلى رأس، تحتاج إلى دولة قائدة. هذه المؤهلات في الوقت الحالي غير متاحة غير في مصر، وبالتالي خروج مصر من
ولا بد أن يفهم العرب ذلك. ليست يعني كبرياء من مصر، ليست يعني تميزا لمصر، لأن من سيقود هو اللي عليه العيب الأكبر. يعني
هناك مشكلة أيضا متعلقة ببعض الحكومات العربية أنها برضو منزعجة من الثورة المصرية. يعني هناك بعض الحكومات
ترى على كراسيها،
ترى أن الثورة المصرية تهدد مصالحها، فبالتالي هي تعمل بشكل ضد هذه الثورة وتمارس ضغوط على مصر لإفشال هذه الثورة. هذا يعني بعد آخر في الموضوع، لكن أريد أن أقول أنه المصريين هم أبناء هذه الثورة، عليهم أن يعملوا لكي تنهض هذه الثورة، لكي نشكل نظاما حقيقيا يعمل على نهضة مصر بشكل حقيقي.
نعم.
وهذا النظام يحتاج إلى روح جديدة، يحتاج إلى عقول جديدة، يحتاج إلى رؤية جديدة مختلفة عن هذه الرؤية التي نراها الآن.
رحم الله الملك فيصل حينما أعلن سلاح البترول يعني ليهدد به أمريكا لكي لا تعادل إسرائيل، قال نحن نستطيع أن نعيش على حشائش الأرض وهم لا يستطيعون أن يستغنون عن البترول.
يعني يمكن طيب. موضوع البترول ليه أهمية خاصة هذا في هذا الوقت، يعني الأزمات التي والحروب التي تمت خلال الفترة الماضية رفعت سعر برميل البترول، وحققت دول الخليج ثروات هائلة من البترول. يجب على هذه الدول أن تقدم إلى مصر وإلى الدول
تقدم إن هم يتحكوا عليهم،
أن تقدم
يتحكوا عليهم يخوفوهم بإيران عشان يروحوا يشتروا سلاح، والسلاح لسه متخزن في المخازن ما طلعش.
لكن نعود إلى النقطة المحورية والأساسية، أنه الأمة تنتظر مصر، وعلى مصر أن تنهض، ولن تنهض إلا بأبنائها. لا ننتظر كثيرا من الدول العربية أيا كان، رغم ان احنا نتمنى ان هذه الدول ان تقدم لمصر جزء من الواجب والمسؤولية الملقاة على عاتقها، لكن على ابناء مصر ان يخوضوا هذه المعركة الحقيقية، هي معركة البناء، معركة بناء النظام السياسي، بناء مصر الجديدة التي تستطيع ان تنهض وتتخلص من كل هذه القيود، لكي تجذب الامة خلفها، لكي نعيد يعني مجد الامة، المجد الامة الغابر يعني نحن ما نعيشه الان.
اسرار الحرب بصراحة قدرات، يعني
هناك يعني لنا أكثر من 200 سنة والأمة تحت الاحتلال، يعني الاستعمار
وخرج الاحتلال العسكري احتلونا فكريا وثقافيا،
والاستعمار العسكري غادر بلادنا
حتى الأفلام
وتحقق الاستقلال السوري، يعني لم يكن استقلالا حقيقيا، يعني الاستعمار غادر وترك خلفه حكومات عميلة موالية له ينفق عليها
ديول المستعمر كما
أجيال المستعمر. نحن الآن في الثورات الأخيرة استطعنا أن ننهي وجود هذه الأجيال وأن نسقط هذه الحكومات العميلة، لكن علينا أن نكون واعين لخطورة المرحلة، وأن لا يعني تكون معركتنا من أجل أن نتخلص من أشخاص لنأتي بأشخاص آخرين. لن تكون معركتنا أن نقيم أنظمة بفصلها عن دينها وعن عقيدتها كما يحدث من البعض. لا، يعني مصر لن تبنى ولن تقوم إلا بأن تعود إلى عقيدتها وهويتها، وأن تتمسك بثوابتها، لا أن تتنصر لها ولا أن تتنكر لها، ولا أن يعني يتم سلخ هذه الثوابت في هذه المرحلة التي نعاني منها. علينا أن نتناقش ونتجادل فيما يفيد البلد وفيما يفيد الأمة بشكل عام، لكي نشكل الحكم الجديد بغير المقاييس القديمة التي كنا نتصارع عليها في العهد البائد.
مشاهدة الكرام، ولعل الغرب والصفويين الإيرانيين يتعاملون مع هذه القضايا، وخاصة إسرائيل أيضا تتعامل معنا عقيدة طبقا لما ورد في تلمودهم المحرف، وكذلك أمريكا والغرب يتعاملون على عقيدتهم، وإيران الصفوة تعامل عقيدة. أما نحن للأسف الشديد العرب والمسلمين وتحديدا أهل السنة والجماعة نتعامل سياسة، فكيف هم يعاملون عقيدة ونحن نتعامل معهم سياسة في ملفات هم يعني قدموا العقيدة على السياسة فيها، وإذا بنا نقدم السياسة على العقيدة، وهذا سبب تأخرنا وسبب انتصاراتهم علينا، لأنهم طائفيون، لأنهم حاقدون على أمة الإسلام المتمثلة في أهل السنة والجماعة. فاصل ونعاد اللقاء بضيفنا الكريم لنسأله حول الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري والتي حولها جدل ولغط كثير، وهذا الجدل هل هو مفتعل أم حقيقي؟
يا مكان يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من تراب والتراب.
وجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وجددها باسمكم لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ عامر عبد المنعم الصحفي الكبير ومدير تحرير جريدة الفتح. مجد لك تحية عامر.
يا مرحبا.
أهلا بك. كيف ترى هذا الجدل حول الجمعية التي التأسيسية لكتابة الدستور المصري، وهذا الجدل هل هو مفتعل أم حقيقي؟
هو في جزء كبير أنه مفتعل. يعني هنا هذا الجدل هو عبارة عن صراع سياسي في تقديري بين القوى التي لم تستطع أن تحقق إنجازا في الانتخابات وبين الإسلاميين الذين فازوا بأغلبية في هذه الانتخابات. هناك محاولة لتخليص حسابات، هناك محاولة لرد الفعل ومحاولة للضغط على هذه القوى التي حصلت على نتيجة في الانتخابات كانت صادمة بالنسبة لهم. في تقديري انه لا توجد خلافات حقيقية في الدستور، يعني في هذا الدستور الذي يعني تصار حوله هذه المعارك لا توجد قضايا خلافية حقيقية. يعني ما هو شكل الدستور الذي سيصدر من هذه الجمعية التأسيسية؟ هناك قضية خلافية بدأها الآخرون منذ سقوط حسني مبارك متعلقة بالهوية، وخاضوا بسببها معارك ووضعت مشروعات وغير ذلك، لكن يعني الذين خاضوا هذه المعركة هم الآن يتحدثون عن أنهم ليسوا ضد المادة الثانية من الدستور. فبالتالي لا يوجد أحد ضد المادة الثانية من الدستور. لا توجد قضايا خلافية بمعنى يعني أنه تستحق أنه إحنا نخشى من أنه هؤلاء الناس يعني سينتج من هذه اللجنة دستور يهدد مصر وغير ذلك. فهناك جدل مفتعل، لكن دعني أقول أنه قد يكون هناك بعض يعني بعض الاعتراضات لها وجهها في كيفية تشكيل اللجنة وغير ذلك، لكن هذا يمكن حله عن طريق بعض التعديلات. لكن ما يطرحه البعض من انه يتم الغاء هذه اللجنة وما
في ناس انسحبت، يعني ممثل ازهر دكتور فريد واصل انسحب، ممثل المحكمة الدستورية انسحب نظر لان حزب الحرية والعدالة يعني صرحوا بان هم هيلغوا المحكمة الدستورية كما ذكر اول امس واول امس. يعني هناك انسحابات عديدة، الوفد انسحب، الليبراليين انسحبوا.
هو هذه الانسحابات تقول ان هناك مشكلة فعلا. طيب. هناك مشكلة، لكن علينا ان نبحث عن حل لهذه المشكلة وحل.
لماذا لا توسع تابع العضوية يا استاذ عامر؟
هم الان في هناك
يعني انا اقصد يعني احنا عندنا 100، ليه ما نعملهمش 500 مثلا؟
لا لا لا، يعني فكرة ال 100 هذا في الاستفتاء الدستوري، يعني
في الاعلان الدستوري،
في الاعلان الدستوري لجنة ال 100 هذا مستقر عليه. الخلاف كان عن نسبة البرلمان،
من البرلمان ولا من خارج البرلمان؟
خارج البرلمان.
الإخوان أخذوا 50% والباقي 50% باقي الأطياف، ده اللي عمل مشكلة.
بالتأكيد يعني إجراء عملية الانتخاب يعني ربما لم يكن مرضيا وعليه كثير من الملاحظات، وهذه العملية ربما لم تغضب فقط اليساريين والليبراليين وبعض القوى الاخرى
بالضبط، المهنيين والاخوان والمهندسين.
لا يعني يعني هناك
ناس من سينا زعلانه، ناس من حلايب وشلاتين،
هناك اسلاميين راوا انهم لم يمثلوا بشكل يعني مرضي في هذه اللجنة. لكن علينا ان نبحث عن حلول وان نضع المشكله في حجمها الطبيعي، لا ان نضخمها وكانه هذا الدستور الذي سيصدر يعني سيغير وجه مصر وغير ذلك.
هم اصلا يعني حبيبه بيقول لك ان 50% عشان الدستور ده لو عملته طائفه او مجموعه او ايديولوجيه له ايديولوجيه معينه ممكن يبقى عمره قصير، جايز مثلا الاسلاميين يتنحوا ويتقدم مثلا الليبراليين او اي فصيل اخر فنبدا نغير من جديد.
هي المشكله انه علينا ان نبحث عن الحلول الممكنه، لا ان نهدم المسار كله، بمعنى انه انت لا تطالب بحل هذه اللجنه وهناك دعوات لحل البرلمان نفسه. يعني هناك محاولات لوقف هذا المسار وعيتنا الى
نقطه. في راي اخر بيقول تفسيرا ان الاعلان الدستوري بيقول ينتخب أعضاء مجلس الشعب 100 عضو، وهنا الإعلان الدستوري ما فصلش العضو ده من بره ولا من جوه، لتكوين الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. هنا ناس من الإسلاميين قالوا لك ما قالش عضو من بره ولا من جوه، فاحنا عايزين نفصل، عشان كده بعتوا للجنة للمحكمة الدستورية تفصل هذه المادة، هذه المعضلة أصلاً.
يعني برضو هي لا تعني انه الانتخاب يكون من خارج البرلمان، لكن علينا ان نطرح.
يعني انا اقصد ان لو الناس بيقولوا ليه 50% من البرلمان، ممكن بتوع البرلمان يرد يقولوا ما هو قال لك اعضاء، لكن ما قالش من خارج البرلمان، ما اضافتش من خارج البرلمان.
يعني بالتاكيد انا كما قلت انه ما تم عليه الكثير من.
طب انا بسال سؤال بعيد عن الجمعيه التاسيسيه لكتابه الدستور، مين اللي عمل اعلان الدستور ده وليه هذه القيود؟ يعني ليه ال 63 ماده دول اتعملوا وهم دول اللي مشوا مصر؟
انا بس عشان ما ننتقلش بس ونترك هذه الجزئيه المهمه، يعني فكره انه اللجنه التي ستضع الدستور، انا كما قلت يجب ان تتسع الدائره لكي نستوعب كل الاحزاب والتيارات والقوى السياسيه المختلفه، لان هذه المرحله تحتاج الى توافق. لكن في نفس الوقت علينا ان لا تتحول الخلافات في بعض التفصيلات الى خلافات اساسيه جوهريه للرفض بشكل كامل. يعني ما يحدث من خلافات ليست خلافات وانما هي صراعات، وهناك حاله من الرفض، يعني هناك من حاول
انسحابات،
يعني الانسحابات ليست كلها معلنه، وهذا يعني ان الذين انسحبوا يعني تركوا الحبال موصوله حتى يعني يعودوا في حاله ايه.
وفي ناس قالوا لا ده ناس محترمه وناس كبيره
لا
ولها يعني اسم، فطالما اعلنت في الاعلام خلاص ده مش هترجع في كلامها.
لا يعني حتى الان هذا لم يحدث، لانه في الاخر انت امام عجله تدور، علينا ان نحسن طريقه هذه الدوره، علينا ان نتلافى السلبيات وان نبتعد عن الاشياء التي تعرقل المسيره وتعيدنا الى نقطه الصفر. علينا ان ننتقل الى مرحله اخرى، لانه هذه اللجنه ايضا في النهايه عندما حتى تضع الدستور لا اعتقد انها ستضعه في السر، يعني هذه المواد
وسيستفتى عليه الشعب،
ستناقش وستعلن وسيدلي كل بدلوه. لكن انا اعتقد انه النقطه التي ربما يثار حولها الخلاف، وهي نقطه ليست خاصه بالاخوان فقط وليس خاصه بالاسلاميين لوحدهم، بل انه يمكن عليها خلاف حتى داخل الاسلاميين، يعني قضيه اللي هي النظام برلماني ام رئاسي، يعني يمكن هي دي يمكن القضيه التي ربما
سناتي على ذكرها عند انتخابات الرئاسه. لكن استاذ عامر يعني ما اتساءل عنه، يعني هو ليه اللغط ده وايه الدستور والجمعيه والجمعيه التاسيسيه والفيلم الهندي اللي احنا عايشين فيه في مصر ده؟ مش المفروض ان دلوقتي 75% من القوى السياسيه بقت اسلاميه؟
طبعا
ما نجيب ناس من مجموعه من الفقهاء، انا بسال سؤال عادي والله، نجيبنا مجموعه من الفقهاء ورجال الدين في الازهر والتيارات الاسلاميه المختلفه يقننوا لنا تطبيق الشريعه، وهناك دستور السماء وهو القران الكريم، وتنتهي القضيه.
ما هي المشكله انه هذه القوى التي تثير هذا الجدل في معظمها ليست كلها،
القوة دي
يرفض فكرة تطبيق الشريعة.
طيب ما هو كده كده اخر فرصة للاسلاميين في مصر، لو فاتتهم هذه الفرصة، بعد اذنك لو فاتتهم هذه الفرصة، الان الجو مؤاتي، اذا لم يتنبه الاخوان وحزب النور والاصالة والطائرات الاسلامية المختلفة البناء والتنمية الى انهم لابد وان يعلنوا دستور السماء دستورا لمصر، ولا نحتاج الى كل هذا اللغط والغلط، سواء من المجلس العسكري، من الليبراليين، ممن يسمون هؤلاء ليس لهم قواعد على الارض انما فقط لهم ابواق، وجعلناهم اكثر نفيره، فاذا ما فوتوا الفرصه نجح الليبراليين.
انت الان تتحدث عن دستور، هذا الدستور كما هو في اي دوله هو عباره عن مواد تتحدث بقواعد عامه. يعني الشريعه وغيرها دي متعلقه بالقوانين، سن القوانين، هذه قضيه اخرى مؤجله، ليس هذا وقتها. أنت تتحدث الآن عن دستور، هذا الدستور هو في الأصل مواد عامة. فإحنا مشكلتنا حتى هذه اللحظة أنه هناك قوة ترفض الإسلاميين ابتداء، لأن هي لا تريد أن تتاح للإسلاميين فرصة لكي يطرحوا فكرة. ولذلك يعني عندما مثلا طرح أنه مجلس الدولة عندما أصدرت المحكمة الإدارية حكما بمنع المواقع الإباحية على الإنترنت مثلا، اصبحت وسيله للتندر، يعني مع انه مثلا انت في بعض الدول الاوروبيه نفسها انه هم بيضعوا بعض القواعد حتى في المدارس وغيرها لمثل هذه الامور، مساله الايه محاوله قطع الطريق على الاسلاميين لكي لا يفتحوا اي باب يؤدي في النهايه الى الشريعه. اذا كانت فكره مبادئ الشريعه واحكام الشريعه ولا الشريعه تاخذ حيزا من البدايه
عامله جدل،
انت الان تتحدث في مناخ، يعني مناخ فعلا مناخ صعب، هناك قوة كثيرة ترفض الشريعة، هناك قوى عالمية تقف ضد الشريعة بالأساس، وستجد أن هذه المعركة الموجودة في مصر هي بالنص موجودة في تونس،
في تونس نعم.
يعني بالنص كده.
وطلعت طلعت إحدى يعني سيدات المجتمع ويمكن سياسية على ما أذكر الفرنسية، يعني سبت هؤلاء وقالت إزاي ودول مجموعة من المتخلفين، وبعدين طلعت اعتذرت.
هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. بس نعم. أنا علينا أن نرسخ قاعدة أساسية، علينا أن نحترمها جميعا. يعني في ظل هذا الخلاف وهذا التشرذم، علينا أن نرتضي الصندوق الانتخابي وهو رأي الشعب.
طيب.
علينا أن نحترم رأي الشعب أيا كان هذا الرأي، سواء معي أو ضدي، علينا أن نرسخ.
طب عايز انتقل لسؤال مهم، لماذا لا تشكل لجنة تضع قواعد لاختيار أعضاء الجمعية العامة لكتابة الدستور؟
تجاوزنا يعني احنا تجاوزنا
يعني أرقصد يعني ليه الإعلان الدستوري ما كانش فيه مواد واضحة ومفصلة ومفسرة، وليه نلجأ للمحكمة الدستورية كي يفسر هذه المادة من جوه ولا من بره؟ يعني ليه الإعلان الدستوري وهذا
هذا هذا, هذا الموضوع تم إسناده إلى البرلمان المنتخب، على انه هذا البرلمان يمثل الشعب، وهذا البرلمان عليه ان يناقش هذه الامور.
طب ما يناقش وقت المحكمه الدستوريه، ما استناش البرلمان رد المحكمه الدستوريه وعمل الجمعيه
العامه. لا المحكمه الدستوريه هذا مسار اخر، لا ليس له صله بالبرلمان.
بعد اذنك استاذ عامر، هو بعت للجمعيه، بعت للمحكمه الدستوريه لكي تفسر هذه المواد لتتشكل الجمعيه.
مين اللي بعت؟
مجلس الشعب.
لا لا لا
أصل
لا
هذا.
لا لا الذي يعني المشكله انه الذين اثاروا هذه الازمه هم الذين ساروا في مسارات اخرى، لكن مجلس الشعب هو المنتخب من الشعب
على ماذا،
وبالتالي هو صاحب القرار. لما هو صاحب القرار، اي نعم قد يكون هذا الموضوع لم ياخذ يعني المساحه الكافيه المرضيه، لكن مجلس الشعب هو المنتخب من الشعب، والشعب هو مصدر السلطه.
استاذ عامر بارزك ضيف العزيز، هو مجلس الشعب لما قاعد يعمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أو لوضع الدستور، وجد هذه المواد الغامضة في الإعلان الدستوري الذي سيسير عليها، فأرسل للمحكمة الدستورية لتفسيرها وتفصيلها، ولم ينتظر بعد إذن حضرتك، ولم ينتظروا، بل قاموا بعمل الجمعية وبدأوا اجتماعهم أول أمس، واختاروا سعد الكتاتني رئيسا لهذه الجمعية.
هناك من رفع،
فبالتالي انسحبت المحكمة الدستورية.
لا لا لا، هناك من رفع دعوة، هناك من رفع دعوة ودعاوى للطعن على هذه اللجنة، لكن مجلس الشعب هو المنتخب، وبالتالي هو الذي من حقه أن يختار هذه اللجنة، وهو الذي يضع لها المعايير، وهو المنوط به. يعني هذه اللجنة
بعد في رأي ثالث بعد إذن
داخل مالي تضع هذا.
أنا سيبك تكمل، في رأي ثالث قال لك إيه؟ قال لك هو إيه يعني البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة؟ المفروض الدستور قبل مجلس الشعب، واخد بال حضرتك، على اساس ان الدستور هو ابو القوانين، فهو اللي هينظم العلاقات بين التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه.
هذا
دلوقتي ازاي بتاع التشريعي او مجلس الشعب هو اللي يفصل الدستور؟ المفروض العكس.
هذا الكلام.
طب الراجل بتاع مجلس الشعب حلف يمين على
من الذي
يحترم القانون والدستور؟
من الذي يضع الدستور؟
تحترم اي دستور تحترم؟
من الذي يضع الدستور؟
طيب نتجاوز هذه
النقطه. لا 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 الحته لا هذه النقطه مهمه جدا. انا اتذكر انه الاستاذ عادل حسين عليه رحمه الله، وهذا كان مفكر يعني وسياسي سامي، راح
رئيس تحرير الشعب،
كان في وقت في الثمانينات والتسعينات كان حزب الوفد يطالب بتعديل الدستور، وكان الاستاذ عادل حسين يرفض تعديل الدستور، وكان يقف ضد هذا بكل قوه، رغم الدستور به عيوب كثيره، يعني دستور اشتراكي، وكانت اصلا البلد ماشيه في سكه ثانيه
راسماليه،
وكان غير مناسب للعصر وغير ذلك، لكن كان يرفض هذا، وكان حجته في هذا انه لا 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 يصح أن يتم وضع الدستور ونحن الإسلاميين بعيدين عن البرلمان، عن البرلمان، لأنه إحنا لو كنا بعيدين عن البرلمان سيضعون دستورا أسوأ
يكبلنا سنوات قديمة كثيرة.
وهذه المقولة ثبت صحتها، يعني في البداية عندما طرحت مشروعات الدساتير التي يعني طرحها هؤلاء الذين يقفون اليوم ضد هذه اللجنة، وضعوا مشروعات، وعندما عملوا وثائق للمبادئ كانت فضائح، يعني عملوا مشروعات فضائح.
طيب.
يعني هم يلغون الشريعة الإسلامية
مقابل
يعني هم أنا بس عايز أقول يلغون الشريعة الإسلامية مقابل مثلا مواثيق الأمم المتحدة، أنك أنت إلغي الشريعة مش هي المرجع، لكن المرجع مواثيق الأمم المتحدة،
يعني اللي هي المواثيق اللي بتدخلوا في شؤوننا الداخلية باسمها بعد ما نوقع عليها.
فهي لما أتيحت لهم فرصة أن يضعوا مشروعات، وضعوا مشروعات فعلا لا تتناسب مع مصر وهوية مصر ولا حتى مع عقيدة الشعب المصري.
هل هناك صدام حقيقي بين العسكر والإسلاميين؟
في تقديري انه هناك يعني بعض التصعيد الذي تم خلال الفتره الماضيه، ونتمنى أن هذا التصعيد لا يصل إلى مرحلة الصدام، لأنه في الآخر مصر لا تحتمل أي صدام. مصر تحتاج فعلا إلى أن تستقر وأن نحترم الصندوق الانتخابي، وأن هذه الخلافات لا يكون حسمها بلو ذراع أحد
أو بالصراع
أو بالصراعات،
يعني الخلاف لا يخرج عن طبيعة الخلاف، لا يصل إلى الصراع والتشابك وغيره.
هذه الخلافات أمر وارد، وهذا التضاغط والتزاحم
ظاهرة صحية كما
يقال، لكن أن تتحول إلى صدام أعتقد لا أحد يوافق عليه. ومصر يعني أعتقد غير مؤهلة لأي صدام من هذا النوع. مصر تريد أن نحسم خلافاتنا بشكل حقيقي عبر الصندوق الانتخابي.
وزي ما أنت حر في أنك تتكلم سيب نتكلم، هي الديمقراطية بتقول كده.
وأن يحترم أن يحترم الخلاف، بمعنى أنه لو أحد اختلف مع أحد علينا أن نحترم الخلاف دون أن نحول هذه الخلافات إلى صراعات وصدمات، ليس بين الإسلاميين والمجلس العسكري، ولكن حتى بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، وحتى بين الإسلاميين وأنفسهم. علينا أن تكون يعني فكرة احترام الخلاف هي السائد، وعلينا أن ننتبه من الإعلام الذي يخوض هذه المعركة فعلا لتحويل هذه الخلافات إلى صراعات. يعني الإعلام الآن هو الذي يفتعل
توتير الأجواء وتصعيدها وغير ذلك.
الإعلام هو الذي يفتعل هذه المعارك ويحاول أن يشعلها نارا. علينا أن ننتبه لأن هذا الإعلام هو الطرف الذي لا يسعى أبدا إلى أن ننتقل ونقفز إلى الأمام بخطوات سريعة، هو الذي يشدنا إلى الخلف كلما أنجزنا شيئا.
نعم. طيب بالأمس كان هناك مؤتمر لحزب الحرية والعدالة أو لمرشد العام لإخوان المسلمين، يعني نقول اعتزل مهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، ترك تنظيم الإخوان، ويعني أعلن مرشحا لرئاسة الجمهورية من قبل حزب الحرية والعدالة. رأيك بهذا الطرح؟ إذن عندنا حازم صلاح وإسماعيل، عندنا خيرت الشاطر، عندنا سليم العوة، يعني عندنا عدد يعني ممن هم محسوبون أيا كانت توجهاتهم ويعني انتماءاتهم، هم محسوبون على الطريق الإسلامي. رأيك؟
يعني أولا أنه أن احنا الآن نفاضل بين مرشحين إسلاميين، أعتقد أن هذا مكسب كبير. يعني بالأمس كان هناك ثلاث مرشحين واليوم انضم ليهم مرشح رابع، فأصبحنا نفاضل بين أربع مرشحين إسلاميين، وهذا مكسب أعتقد أنه.
ثلاثة مين؟
بالأمس كان يعني صلاح أبو إسماعيل
ودكتور عبد المفتوح
ودكتور سليم العوة،
كان سليم العوة
وهذه خيرة الشاطر،
لكن معروف سليم العوة توجهه إيراني. يعني
لا يعني لا أستطيع أن أقول هذا، لكن هو يعني يمكن يعني هو الراجل أنكر علاقته بإيران، لكن نستطيع أن نقول إنه الدائرة التي نتحدث عنها هي دائرة في الآخر يعني دائرة محسوبة على الإسلاميين. لكن أعتقد إنه قرار الشاطر، رغم إنه خيرة الشاطر شخصية محترمة ومقدرة وجهاده معروف وكان يعني نزيل السجون في أيام مبارك، هو شخص يعني له كل التقدير والاحترام، لكن هناك مشكلة حقيقية،
وبيزنس مان يمكن ينقذ مصر اقتصاديا.
يعني هذه ليس لها صلة بال
لا لو هو بيزنس مان وشاطر شاطر في الاقتصاد، احنا محتاجين حد برضو يبقى سياسي واقتصادي.
لا لكن اعتقد انه هذا الترشيح كان مفاجئا، واعتقد انه سيتسبب في كثير من
الجدل،
وهو يؤكد ما نحذر منه دائما، وانه حتى الان الاسلاميون لا يتصرفوا
كوحدة
كفصيل او كتيار واحد. يعني هناك حالة من التشرذم داخل التيار الإسلامي، وهذا التشرذم أعتقد ليس في مصلحة أي من هؤلاء المرشحين. يعني هذا التشرذم قد يعطي فرصة لنجاح شخص من غير المرشحين الإسلاميين. كنا نتمنى أن يتحد الإسلاميون من بعد الثورة، أنه يتحدوا لكي يتدارسوا معا ويتخذوا قرارات واضحة تحظى بالإجماع والقبول في الشارع الإسلامي. ترشيح خير الشاطر جاء متأخرا بعدما كان هناك مرشحون يعني بذلوا الكثير من الجهد خلال الشهور الماضية، واعتقد أن هذا الترشيح
وكانوا ينتظرون دعم الإخوة.
يعني كان الكل ينتظر حالة توحد إسلامي حول مرشح واحد. فأنا شخصيا أرى أنه الإسلاميين لابد أن
يتوافقوا
للبحث، يعني ربما يعملوا مؤسسة
يعملوا تنازلات لبعض يعني
او يتنازلوا. لكن انا يعني انا اقول انه ترشيح خير الشاطر جاء متاخرا، وان اخذ سياخذ من مرشحي دكتور عبد المنعم الفتوح. ربما الشيخ حازم ابو اسماعيل هو رقم واحد حتى هذه اللحظة، حتى بعد ترشيح الشاطر في تقديري. واعتقد انه نحن كاسلاميين اعتقد انه هذا الموضوع قد يترتب عليه كثير من الخصومات داخل الصف المسلم نحن لا نحتاجها الان. انا كنت اتمنى انه الاسلاميين ينشئون كما قلت مجلسا اسلاميا يضم كل التيارات والاحزاب الاسلامية لكي يتخذوا قرارات حقيقية يعني تجبر الرجل الشارع المسلم وتريحه من الاختيار، لا تجعل هناك حيرة في الشارع الإسلامي بين أكثر من مرشح إسلامي. هذه كانت مشكلة حقيقية نعاني منها حتى هذه اللحظة.
بس في انقسام بين الشباب حتى.
أعتقد أنه هذا الترشيح سيتسبب في انقسام. وأنا حسب ما رأينا أنه حتى يعني ترشيح الشاطر داخل الإخوان لم يكن بأغلبية كبرى.
ربما يكون لصالح عمرو موسى مثلا.
لا يعني حتى داخل الإخوان يعني هناك قطاعات يعني تقريبا 42% كانوا ضد ترشيحه. لكن أستطيع أن أقول أنه الترشيح جاء متأخرا سيتسبب في كثير من المشاكل، لكن أعتقد أنه ربما الشارع المصري ربما حسم مواقفه. يمكن نسبة التغيير قد لن تكون كبيرة، لكن أتمنى أنه الإسلاميين يلتحموا وينشئوا نواة صلبة حقيقية يقام عليها مصر الجديدة. لأنه الرئيس بمفرده لن يستطيع أن يحكم، الرئيس والبرلمان لن يستطيع أن يحكم، ولا حتى الحكومة لو كانت
على ذكر البرلمان والرئيس النظام الأمثل للدولة يكون برلماني ولا دستوري رئاسي يعني أو المختلط.
والله أنا شخصيا أميل للنظام الرئاسي
في المرحلة دي بالذات.
لا بشكل عام. لأنه
ليه؟
يعني ستجد حتى في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بمعنى إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. يعني فكرة إنه نظام برلماني
الاختلاف لابد أن يكون هناك من يحسم هذا الخلاف
شخص. الأمر الثاني ده في تقديري إنه مسألة الـ 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 البرلمان أن يكون الرئيس هو الذي يشكل الحكومة والبرلمان رقيب عليها أفضل من أن يكون البرلمان هو الذي يشكل الحكومة فبالتالي لن يكون رقيبا عليه. هذه يعني هذه قضية.
لا ويقال ايضا استاذ عامر ان لو هي برلمانية هتلاقي في فئات وطوائف دخلت جوه، ايران دخلت لها شوية، مش عارف مين تبع الليبراليين شوية مين
يعني
تبع ايه بعد اذنك. فتيجي لما تيجي عشان يتفقوا على قرار هتلاقي في اختراقات في البرلمان والدنيا توقف وتبوظ.
لا في مشكلة في
عشان احنا دولة مستهدفة يعني.
لا في مشكلة في الانظمة البرلمانية ان لم يكن هناك اغلبية مريحة فإنه الحكومات دائما تكون غير مستقرة. فبالتالي هي قضية محيرة يعني أنا لا أستطيع أن أقول هناك رأيا قاطعا في هذه المسألة.
يعني لكن أنت تريد رئاسية.
أنا أرى أنه هذا أنسب، لكن أنا بس ما أريد أن أقول أن هذه قضية خلافية تحتاج إلى فعلا إلى كثير من النقاش ولا تكن فجأة يعني على الناس أن يناقشوا
ونشوف النماذج الموجودة
ونرى ما هو أصلح لمصر بشكل.
عندي دقيقة لنهاية الحلقة. يعني إخوان قالوا أن إحنا خلاص البرلمان وخلاص وهنترشح بربع البرلمان أو تلكه تقريبا، فجأة خدوا نص البرلمان هوب عايزين ياخدوا الحكومة، بيطالبوا طبعا دلوقتي بسحب الثقة من حكومة الجنزوري، والمرشد طلع من أسابيع قالك ان احنا نسحب الثقة من حكومة الجنزوري ونعمل جمعية وفاق حكومة وفاق او حكومة اخوانية كما قال. وساعتها قالوا ان هو مش من حقه انه يعمل ده، وازاي هو المرشد يقول الكلام ده، المفروض ان البرلمان لان حزب الحرية والعدالة حاجة والاخوان حاجة تانية، وصار لغط حول المسألة دي. الان رشحوا واحد بالامس للرئاسة، ليه هذا التذبذب في هذه المواقف؟ يعني هم اعلنوا في بداية الثورة مش عايزين غير البرلمان وتلت، فجأة عايزين ياخدوا الحكومة وعايزين ياخدوا رئاسة الدولة.
هو في شقين في للإجابة في هذا الموضوع. يعني هو اول من حق اي حزب اسلامي او حكومة او تيار
يجد له شعبية
ان هو يرشح ما يشاء، ومن حق اي حزب ان هو يعني يجمع
ما الناس بتاخد عليهم انه ما قالوا مش هنرشح.
لكن
ما لو ما قالش وهو اسلامي يبقى صادق،
لكن انا
لما يقول ويرجع في كلامه هي دي مشكله.
لا انا بس ما اريد ان اقوله انه هو في الاخر انت امام اجتهادات سياسيه. في الاجتهادات السياسيه علينا ان نستوعبها ولا نتصادم معها. لكن قد يتسبب هذا يعني قد يتسبب هذا في انه قد يخسر الاخوان بعض الشيء. يعني بمعنى انه
الشعار تزعزعت الثقة فيه.
لا مش تزعزعت الثقة، يعني بمعنى انه في حالة يعني في حالة انشقاق في المجتمع، في حالة تخوف، في حالة كذا، فانه قد يفهم خطأ انه عندما يجمع الإخوان بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وانه يحصلوا على البرلمان، الأغلبية في البرلمان ويحصلوا على الرئاسة، قد هذا قد يستنفر هذا بعض المعادين
او القوى ضدهم
للقوى ضدهم. وبالتالي انا اعتقد انه لابد من توسيع دائرة التعاون والتماسك والعمل الجبهوي بين الإخوان والدائرة الإسلامية الأوسع ثم الدائرة الوطنية.
ده بيقال ان الإخوان هيبدأوا صراع مع السلفيين ليثبتوا وسطيتهم ليقولوا انا هؤلاء مش عارف ايه.
انا اريد ان اقول انه الفترة القادمة تحتاج الى عمل جبهوي اوسع، يعني اوسع من الطريقة التي ربما اديرت بها العملية السياسية في الفترة الماضية. مصر تحتاج الى توسيع هذه الدائرة، ان تستوعب الحركة الاسلامية كل امكانياتها، ولا يعني تتقوقع وتتحول الى نهر واحد ضمن مجموعة انهار تصب في النهاية في.
شكرا الاستاذ عامر عبد المنعم الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة الفتح، شكرا جزيلا لك، كنت معك.
شكرا لك.
شكرك. الله. اشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، انتهت الحلقة مما بعد الثورة وكانت حول مصر الكنانة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممالك، إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره، جيد دعا الدنيا حالك،
جاي ليل عالدنيا ظلمة، يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم، جاي له ليل اسود وحاك، يا مكان فيها وياما، من هنا اليوم القيامة، الممالك والمهالك مليان.